بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
أما بعد، فقد انتهينا إلى تفسير قوله يسألونك عن الخمر والميسر كل فيهما اسم كبير. كل فيهما اسم كبير. قوله تعالى اسم كبير، هذا الاسم أجمله هنا وغيره في موضع آخر في قوله تبارك وتعالى في رأس سورة المائدة: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. هذا معنى اسم كبير أي عظيم. وقرئ كما ذكرنا بالمثنى كن فيهما اسم كثير، وذلك لما فيهما من المساوي المنابذة لمحاسن الشرع من الكذب والسفك وزوال العقل واستحلال من غير. قال بعض العلماء اسم الخمر أن شربها ينكس الدين إذا سكر هذا الناس، ومنها أيضا وقوع العداوة والبغضاء وتغطية العقل الذي يقع به التمييز. ذلك لما أراد رجل أن يتناول قدحا أو كأسا من الخمر من رجل مجنون لكنه كان خطيئا أيضا وخذ الحكمة من أكوان المجانين، فقال له يعني الرجل العاقل هذا شرب الخمر وناول المجنون، واضح وناول المجنون، فقال له المجنون هذه تشربها انت لتصير مثلي، فانا اشربها لاصير مثلا، يعني انت تاخذ هذا في سبيل عقلك الذي رونك سماه سبحانه وتعالى، انت تشرب هذا لتصير انت مثلي، لكن انا اشرب لاصير مثل من؟ فاني من الجن بالفعل يعني. فهذا بالنسبه لاسم الخمر. اما اسم الميسر فانه يشغل عن ذكر الله وعن الصلاة وينفع العداوة ويدعو إلى الظلم ومنع الحق. أيضا الحقيقة تكلم العلماء طبعا علماء الطب والاجتماع وكافة الفروع العلمية في أضرار الخمر وخطرها، فنشير إلى هذا إشارة يعني سريعة بالنسبة لما ورد هنا في قوله تعالى كن فيهما اسم كبير، يعني بسبب ما ترتب عليهما من المفاسد. ويعني الصوره التي تقتل الى اذهان اي انسان منا اذا ذكر اسم الخمر ومفاسد الخمر هي صوره رجل مخبول فريق ينازع الناس ويشاجرهم، وان المشكله كلها تنحل بمجرد ان يفيق هذا المخبول الشارب من كفره. ففي الحقيقة ليست مشكلة الخمر بهذه البساطة، ليست القضية كما يتلغى بأذهاننا الآن، هذا إذا ذكر المخمور أو الاستحلال نتذكر هذه الصورة فقط، إنسان يهدي يخلع ثيابه يضرب الناس يؤذيهم يتكلم يقع هذه الأشياء القبيحة، ليست المشكلة بهذه البساطة، لأن موضوع آثار الكفر هذه التي ننظرها أو ننظر إليها نظرة جدية هذه غير مشتركة بين كل الكفار. ممكن الذين يدينون الخمر او يربطون ما يتناولونه من هذا السم يعني لا يحصل منهم ذلك، هذا لا يحصل من كل المخمورين، وانما الاضرار للخمر اشد واخطر وابعد، فتصرفات السكارى تختلف من شخص الى اخر، والكفر هو فقط واحد من مشاكل الخمر ومفاسده. اما المشاكل يعني اثار الخمر عموما على صحه الانسان فهي واحد منها هو السكر، ثانيا الادمان، ثالثا اعراض الامتناع من الخمر، رابعا الاضرار الصحيه للشرب المزمن. فالسكر هذا هو النتيجه المباشره لشرب الخمر، وطبعا هذه المراحل تتفاوت بتفاوت كميه الخمر المطلوبه ونسبه التخلف فيها. الذي يعتاد شرب الخمر لمدة سنوات طويلة يحتاج لكمية أكثر من الخمر حتى تحدث له التأثير الذي ينفذه بجد الشخص حديث العصر بهذا السم. أيضا من أهم المشاكل الخمر العقلية فقدان او انتقل فكر بالذات يعني فقدان تحكم التكرار في قواه الجنية ومن اعراض الطفل فقم اللسان والاخذ التوازني في المشي وسهولة الانزعاج والكسل والغيبوبة. اما التصرف التحريري الشرس ورجاع الاخرين فهو خلافا من اهمه اكثر الناس يعني تصرف رحو يحدث لكنه ليس قاعدة مضطردة اثناء الكفر وعندما يصيب استكرام من كفر فانه لا يستطيع ان يتذكر تصرف فيه اثناء الكفر فليس كل من يذكر يحصل من هذه الاشياء التي نذكرها في مساله الحرب كاثار الكفر لكن منهم من لا يبدو عليه شيء من هذا انما يتغلغل في جسده ونفسه لو اخطر واشد فتكا من هذا كما نتصوره نحن ان الاستكرام دائما هو الانسان الذي يصيح ويفسد ويهدي ويفعل هذه الاشياء بيكون في عنف وشراهه ولذلك يعني كان لما حدث او قصه نقلت في الادب التاريخي الطويل ان يعني ثلاثة من الناس اتجهوا الى احدى المدن او مدينة اصفهان ووجدوا سور المدينة مغلقة فواحد منهم كان سارق الخمر الثاني كان يتناول الحشيش كبيرا واما الثالث فتناول او مدمن الشومة فالسكير هذا يهمنا في اختلاف التأثير فالسكير اول ما وصل وجد الباب السور المسدود والباب المغلق فقال هل يرى محط من الأباب هل يرى السكير العنف والشراب هل يرى محط الأباب أما مدمن الأفيون فقال الخير لنا أن نرفض حيث نحن وننام حتى نطلع الصبح أما مدمن الحديث فاستدرك قائلا هل يرى نفتح الأباب من ثقب المفتاح يعني دي بتسجد طريقة التفكير يعني حسب نوع هذا الشيء في الحقيقة مما يناسب مثله أيضا في هذا المقام وهو من مفاتيح الخمر والأدباء الحقيقة أحسنوا جدا جدا في كتب الأدب من أخبار هؤلاء القوم لكن لنا طبعا هذا ليس هدفا تكنسيا لنا لكن نلتزم بهذا المثال وهو الذي حكاه ابن أبي سوريا أنه مر بسكران وهو يبول في يده ويمسح به وجهه كهيئة المطابق ويقول الحمد لله الذي جعل الإسلام نورا والماء طهورا يعني كان كلام مجنون يعني مفيش أفتح من الحكمة إذا خرجت من أسوار المجاني لما قام لهذا الذي دعاه يسرى معه الخمس من العقلاء قال لو أنا أشرب لأكون مثلك أنت تشرب لتكون مثلي فأنا أكثر لأكون مثل من ما هو أكثر طبعا من آثار الكفر التي تضافت إلى الهدلة الإدمان لأن الإدمان هو اعتماد الجسم ونفسي على شرب الخمر إذا شرب مدة طويلة يصبح مدمنا بحيث إنه إذا امتنع من الشرب أو لم يحصل على الخمر يشعر برغبة قوية في الشرب لا يستطيع فتحها ويشعر بإحساس جسمي غير مريح لا يهدأ إلا بشرب الخمر. إذا كان لازم في التوبة هذا يمكن أن يعامل من الناحية الطبية. كذلك من أضرار الخمر ومفاسدها أعراض الامتناع. أعراض الامتناع. يعني إذا المدمن توقف المدمن الذي يشرب مدة طويلة إذا توقف عن الشرب تحصل عنده أعراض حادة. يتوقف عن الشرب مثلا بسبب الإفلاس أفلس أو بسبب الإصابة بمرض يحول بينه وبين الحصول على الخمر. عند ذلك يحس بعد ساعات من التوقف عن اضطراب بغلسة في أطرافه واضطرابا معاويا واضطرابا في النوم وأحلاما مدعية ونوبات من القلق واختلاط العقل وغليان وربما اشتكى من رؤية حشرات تتحرك حوله وقد ينتهي هذا الأمر إلى الطرح أو الهلاك. الأضرار الصحية لتناول الخمر التي تدخل تحت قوله فيه ما اسم كبير أكثرها طبعا على الإطلاق إتلاف الكبد، إتلاف الكبد أن الكبد يتشحم يصبح كتلة من التحت ومعروف الكبد مصدر للسموم في البدن الذي يخلص الجسم من هذه الأفراد، فإذا تلف فتلف ويهلك الإنسان. منها أيضا إتلاف البنكرياس، البنكرياس طبعا يعني يكون جسم هائل مرض السكري، مرض السكري المعروف، مرض الأمعاء وضعف في الجسم وآلام في البطن، كذلك ضعف القلب، الإخلال بحركة القلب، إتلاف خلايا المخ والأعصاب. هذه الخلفة لا تعود، لا تعود سلوية من الصحة، هذا يحصل اختلال في التفكير، ضعف الذاكرة، لا يستطيع أن يمشي مستزلا. والثاني إضعاف عضلات الجسم سوء التغذية، أيضا ضعف حصانة الجسم، ويتوقع الجسم أن يقاوم، ذلك يكون عرضة دائمة لمرض السم. والسم ما كان معروفا في مصر حتى أتى الإنجليز هنا والفرنسيين بخمورهم، وانتشر وعرف المصريين للاسف، وحينئذ بدا السم ينتشر في مصر. فهذا من الاثار الاختصار شديد. وطبعا الكلام على نفاس الخمر نرجو ان نتوسع في الشهداء ان شاء الله في سوره المائده. كذلك بالنسبه الميسر اضراره ايضا، لان الميسر في نوع يحصل به نوعا من الاكل، اكل خفيف جدا لا يقل عن ادمان الخمر. ففي إدمان وقتي للميسر يتحكم في الذي يقع أثيرا بالقرار، وأيضا هذا يحتاج الحديقة لكلام مفصل جدا لكن كما ترون من الوقت ضيق، وهذا جزء من السورة بالذات في أحكام تفنى فيها شهور طويلة دون أن نعطيها حقها، فالوقت ضاق طبعا. لكن نكتفي هنا قصة يعني حكاها العلماء عن رجل أراد أن يوصي ابنه وقد مات وترك مالا كثيرا، فقتل على ابنه من انه كان يعلم من ولده انه يلعب الميت، وانه اذا حظي بمال ابيه وورثه فانه يعني ينتقه بالميت. فقال اوصيك يا بني انك اذا كان ولا بد فتمسك هذا المال في الميت، فان تختار اقدم يعني شخص تعامل بالموت في البلد وتعامل معه. فكلما أردت الولد أخذ بالنصيحة لأن الولد أبيه وأردت أن يلعب هذا البنكر أو الثمار، فنصيحة أبيه ما نسبة العكس الثمار، لكن قال له إيه؟ قال له إبحث عن أقدم بيسموه إيه؟ ميسرجي ولا عمار يعني في البلد، آخر واحد يعني أقدم واحد في البلد هو اللي تروح وتلعب معاه الثمار أو البنكر. فالولد كلما ذهب إلى الرجل ويسأل فيلزم أن هناك من هو أقدم منه حتى إذا انتهى إلى آخر أو أقدم شخص يتعامل بالميت في البلد، فيجد على حال من الثلج والسخاء والفقر والحرمان والعناء من كل أنواعه. فأدرك الولد نصيحة هذه، وأن هذه هي مآله في النهاية، مآل صاحب الميت أنه يؤول إلى الفراغ وإلى الضياع من هذه الصورة. ثم يقول تبارك وتعالى ويسألونك ماذا ينفقون، طبعا قوله عزل وجل كل فيهما اسم كبير ومنافع للناس، يعني منافع للناس هي منافع ايه؟ دنيوية من المادة والطرف والتجارة في الخمر، وإطابة المال إلى كتف في الميت. كل فيهما اسم كبير ومنافع للناس، يعني هذه المنافع دنيوية وهي منافع محرمة. كالإنسان الذي يتجه في الخمر، وسبحان الله الشيطان دائما الباطل يزينه تزيين غريب فكرة للناس، تجد درجات الخمر هي أكثر درجات تصنع بإتقان وبألوان وبصورة مبالغ في تزيينها لأنها خمر خبيث. تجد البنوك الربوية من أكثر المبالغ ينفق عليها على زيناتها وتأسيسها، تجد مرتباتهم تكون أعلى، إذا صاحب الشهادة عمل في البنك يكون مرتبه أعلى من عمل المال العمل الحلال، وضع فتنة للناس، فهذا كله ينبغي أن نحذر منه. ونتذكر قوله تعالى ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما، فهذه المنافع دنيوية المادة أو الطرف أو الربح الذي يحصل عليه من يتجر في الخمر. أما الميسر فهو يصيب المال بلا كرب وبلا تعب، فهذا أيضا منفعة دنيوية وهي محرمة. وفي تقسيم بيان اسمه ووصفه بالاسم وتأخير ذكر منافعه مع تخصيصها بالناس، يعني قوله كل فيهما اسم كبير ولم يقل ملاك عيناك اسم كبير لأنه مقدم به وصف بأنه كبير ومنافعه للناس يعني فيه دلالة على غلبة الأول يعني أن الاسم يغلب على المنفعة ولذلك هذا تمييز لقوله تعالى بعده مباشرة هو اسمهما أكبر من نفعهما أي المفاسد المترتبة على تعاطيهما أعظم من الفوائد المترتبة عليه يعني لا توازي مضرته يعني مسرته لأن المفسدة واضحة طبعا لا يخفى ولهذا كانت هذه الآية ممهدة بتحريم الخمر على الزكاة ولم تكن مصرحة بل معرضة ولذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه لما قرأت عليه اللهم بين لنا في الخمر بيانا كافيا حتى نزل التصريح بتحريمها في سورة المائدة في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميت والأنصار والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ثم قال تعالى ويسألونك ماذا ينفقون يعني ماذا يتصدقون به من أموالهم كل عصر وهو ما يقدر عن النفقة ما زاد أي الفاضل الذي يمكن التجاوز عنه لعدم الاحتياج إليه وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصدقة ما كان عن ظهر إناء وابدأ بمن تعود يعني إذا كانت عليك نفقة واجبة فأولا أدي النفقة على من تعود ولأنه كفى لبعض إثمه ولا عمل تعود أو من يقول ثم ما قدم عن الحاجات الأساسية هو الذي يسمى العصر ولذلك السؤال هنا يسألونك ماذا ينفقون يعني عن قدر ما ينفقون أي قدر ما ينفقون فنجاء العصر يعني نجاء عن الحاجات الأساسية أي نعم وأخرج مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندي دينار فقال أنفقه على نفسك قال عندي آخر قال أنفقه على ولدك قال عندي آخر قال أنفقه على أهلك قال عندي آخر قال أنفقه على قابلك قال عندي آخر قال أنت أعلم كذلك يعني كما بين لكم ما ذكر يبين الله لكم الآيات أي الأمر والنهي ونهوان الدنيا لعلكم تتفكرون يقول السيوطي رحمه الله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون يعني ما قدره كل العصر يعني كل انفقوا العصر يعني الفاضل عن الحاجه ولا تنفقوا ما تحتاجون اليه وتضيعوا انفسكم وفي قراءه في الرفع بتكبير هو يعني ويسألونك ماذا ينفقون كل العصر كذلك كل عصر يعني قراءة كل العصر يعني أنفقوا العصر أو هو العصر كذلك أي كان بين لكم ما ذكر يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة يعني في أمر الدنيا والآخرة وتأخذون بالأصلح لكم فيهما ويسألونك عن الإيمان ويسألونك عن اليتامى قوله هنا في الدنيا يعني هذا متعلق بقوله تتفكرون لعلكم تتفكرون في ماذا تفكرون في الدنيا وان كان هذا اول الايه في الدنيا يعني الفانيه فتعرفون انها فانيه والاخره يعني انها باقيه وتتفكرون في امورهما لتصلحوا امورهما ولا تتحملوا مفاسدهما فلا تتركوا اللذائذ الباقيه من لذائذ الفانيه ويسالونك عن اليتامى يقول السيوطي يعني ما يلقونه من الحرج في فعله يعني كان الرجل اذا كان عنده يتيم له مال فهو يتحرج ان واكلوهم ياتموا وان عزلوهم ان عزلوا مالهم من اموالهم وصنعوا لهم طعاما وحدهم تحرج فماذا يعني ما هو الحل في هذه المشكلة؟ يقول القاسمي رحمه الله تعالى: أخرج أبو داود والنسائي والحاكم وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزل قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وقوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه، فجعل يصدر له الشيء من طعامه وشرابه. يعني اليتيم طبعا مطلوب من ماله، فحرمه لما نزل الشجرة: لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. فتراجع الصحابة الذين كان تحتهم يتامى أو في وصاياتهم اليتامى، فأجلوا أموالهم عن أموالهم يأكل هو لنفس أهل بيته في بمال مستقل، ويعمل من اليتيم طعاما من ماله الخاص به. فطبعا كان يصدر عن اليتيم أن يقطع عن طريقه يتحرجون من أكله حتى يأكله أو يكسب خيور ماله. فاستدل ذلك عليه، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن اليتامى فطلقوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. فلما نزل قوله تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم. وقوله تعالى: قل إصلاح لهم خير، يعني مداخلتهم والاختلاط بهم على وجه الإصلاح لهم ولأموالهم خير لهم من أن تجانبوهم وتفصلوا أموالكم عن أموالهم. وإن تخالطوهم يعني إن تعاشروهم ولا تجانبوهم فإخوانكم، يعني فهم إخوانكم في الدين، وهو أقوى من العلاقة يعني النسبية. ومن حقوق الأخوة المخالطة للإصلاح والنفع. أي نعم. والله يعلم المفسد يعني بأموالهم من المصلح لها، أي يجازيه على حسب مداخلته. ولو شاء الله لأعنتكم، يعني حملكم على العمل وهو المشقة وأحرجكم، ولم يبح لكم يعني هذه المداخلة، ولا معه من ذلك شيء. إن الله عزيز غالب على أمره، حكيم أي فاعل لأفعاله حسب ما تقتضيه الحكمة الداعية إلى بناء التكليف على أساس الطاقة. ثم يقول الصوفي رحمه الله تعالى: ويسألونك عن اليتامى، يعني وما يلقونه من الحرج في شأنهم، فإن واكلوهم يأتموا، وإن عزلوا ما لهم من أموالهم فصنعوا لهم طعاما وحدهم فحرج. كل إصلاح لهم يعني في أموالهم بتنميتها ومداخلتكم خير، يعني من ترك ذلك. وإن تخالطوهم أي تخلطوا نفقتكم بنفقتهم فإخوانكم أي فهم إخوانكم في الدين، ومن شأن الأخ أن يخالط أخاه فلكم ذلك. والله يعلم المفسد يعني بأموالهم بمخالطته من المصلح بها، فيجازي كل منهما. ولو شاء الله لأعمتكم يعني ضيق عليكم بتحريم المخالطة، إن الله عزيز أي غالب على أمره، حكيم أي في صنعه. ثم قال تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، يعني لا تزوجوا أو لا تتزوجوا أيها المسلمون المشركات أي الكافرات حتى يؤمننا، يعني إلا أن يؤمننا ويدخلنا في الإسلام. وبعض المفسرين يفسر المشركات هنا بالوثنيات: ولا تنكحوا المشركات أي الوثنيات حتى يؤمننا بالله تبارك وتعالى. نفرض أن عموم الأمراض، نفرض أن هذه الآية على عمومها: ولا تنكح المشركات، يعني فيدخل فيها كل مشركة سواء كانت كتابية أو وثنية. فلو قلنا أن هذه الآية عامة فتكون قد اتفقها آية سورة سورة المائدة، ويقول تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين. فتكون هذه تخصص عمود آية البقرة. ويكون المقصدين التحقيق أن المشرك لا يتناول الكتابين، يعني كلمة المشرك إذا أطلقت فلا يدخل فيها الكتابين، لأن آيات القرآن طريقة بالتفرقة بينهما وعكس أحدهما على الآخر، فهذا العكس يقتضي أن المغايرة، كما في قوله تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. فغير بين أهل الكتاب والمشركين، وكلام قال تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين، فغير بينهما. وسر ذلك أن المشرك هو الذي يتدين بدين الشرك، المشرك الذي يعبد الأوثان، فيكون أكل دينه الإشراك. أما الكتابي فإنه إن قرأ في دينه الشرك لكنه لم يكن من أصله وجوهره، الكتابي أصل دينه الإسلام والتوحيد ثم قرأ عن الشرك، أما الوثني فأصل دينه هو الشرك، قرأ على الشرك أصالة. قد يوصف يعني الكتابي بالشرك كما في قوله تعالى: اتخذوا احبارهم وربانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ان يعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. فهو شرك معه لكنه شرك صارخ بخلاف شرك الوثني فانه شرك اصيل. يقول تعالى: ولا أمة مؤمنة، يعني هذا تعليم النافي عن مواصلة الإيمان، هنا تعليم لماذا نهانا عن نكاح المشركات، ولا أمة مؤمنة يعني أن مع ما بها من خفافة الرزق وقلة الخطر خير من مشركة مع ما لها من شرف الحرية ورفعة الشرف، فإن نقصان الرزقية فيها الأذى مجبور للإيمان الذي هو أجل كمالات الإنسان. ولو أعجبتكم يعني حتى لو أعجبتكم المشركة بحسنها ونسبها فإن مقام الكفر لا يقدر لا بالمال ولا بالحسب ولا بالجناء، مقام الكفر خفة وجناء لا يجب هاتين إلا أن تؤمن وتتوب. قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين، يكون السيوطي ولا تنكحوا لأن لا تتزوجوا أيها المسلمون المشركات أي الكافرات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة يعني حرة، خير من مشركة حرة، لأن سبب نزولها العيب على من تزوج أمة وتغلبه في نكاح حرة مشركة. ولو أعجبتكم يعجبن مالها ومالها، وهذا مخصوص بغير الكتابيات بآية والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. ولا تنكحوا، هنا إنكاح من إيه؟ أنكح، أنكح الرجل يعني زوجه، زوجه بنته مثلا، فهذه إشارة إلى إسراء الإيه؟ الولاية النكاح، أنه لابد من الولاية، لم المرأة المرأة إنما يزوجها الرجال الأولياء، ولذلك قال هنا في المشركات قال: ولا تنكحوا المشركات، أما هنا فقال: ولا تنكحوا المشركين، يعني لا تزوجوا المشركين أي الكفار المؤمنات حتى يؤمنوا، ولعبد المؤمن خير من مشرك ولو أعجبه، يعني لماله وزماله. أولئك يعني أهل الشرك يدعون إلى النار بدعائهم إلى العمل الموجب لها، فلا تليق بنكاحهم، لأن المرأة إذا عاشت تحت كلمة كافر فإن كفره يكسبها لأنه يدعوها إلى نواحي من الضلال والكفر والفسوق. والله يدعو يعني على أمثلة رسله، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة، يعني إلى العمل الذي يوجب للناس الجنة والمغفرة بإذنه أي بإرادته، فتجب إجابته بتزويج أوليائه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون، يعني يسرعون. أخرج مسلم والترمذي وغيرهم أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم أخرجوها من البيت ولم يؤذنوها ولم يستمعوا معها في البيوت. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنزل يسألونك عن المخيط يعني الحيض أي موضعه ماذا يفعل بالنساء فيه كله أذن أي قبر أو محله أذن فاعتذروا النساء المقصود اتركوا وقت الناس في المحيط أي وقت المحيط أو وقت أو مكانه ولا تقربوهن يعني بالجماع في الوقت حتى يطهرن في قراءة بسكون الصاء حتى يطهرن أو حتى يطهرن في تسجيل الصاء والهاء حتى يطهرن يعني الصهر حتى يتطهرن فوزهن في التاء في الصاء والمقصود يطهرن يعني يغتسلن بعد انقطاعه فإذا تطهرن تأتوهن والمقصود الإغتسال هنا البناء من حيث أمركم الله بتجنبه في الحيض وهو الخبز ولا تعبوه إلى غيره إن الله يحب من قال يثيب ويكرم وهذا من التأويل في المتكلم القبر ده صفة المحبة ثابتة لله سبحانه وتعالى التوابين يعني من الذنوب ويحب المتطهرين أي من الأخبار قوله تبارك وتعالى بعد ذلك مثلكم حرث لكم حرث يعني محل زرعكم الورد الحرث يعبر به عن محل الزراعة فأتوا حرثكم المقصود المحل أما شئتم يعني كيف شئتم من قيام وخروج واضطجاع وإقبال وإصرار نزل غضبا لقوم اليهود من أتى امرأته فيكم منها أي من جهة دورها جاء الولد أحوال وقدموا لأنفسكم أي العمل الصالح كالتسمية عند الجماع واتقوا الله أي في أمره ونهيه واعلموا أنكم ملاقوه أي بالبعض أي يجازيكم بأعمالكم وبشر المؤمنين يعني الذين اتقوه بالجنة أي نعم وهذه الآية فيها الحقيقة بحث طويل جدا جدا يعني ما أفصلوا فيه الكلام كثيرا هذه الآية سابقة فيها ويمكن أن يراجع في ذلك تفسير القاسمي وأضواء الكلام تخص وقت هذا البحث حقا أي نعم قوله تعالى ولا تجعلوا الله مقصود الحلف بالله لا تجعلوا الله الحلف بالله عرضة لأيمانكم يعني علة مانعة لأيمانكم أي نصبا لها يعني غرضا مانعا من كان الخير بأن تكسروا الحلف به يعني هو تفصيلها على وجهين لا تجعلوا عرضة لأيمانكم أن تبروا يعني لا تجعلوا الحلف باسم الله سبحانه وتعالى مانعا لكم من إتيان الخير لكن التحريف على الشيء ثم يظهر له الندم عليه او ان خيره غير الافضل منه فيمتنع ويقول لا افعل هذا الشيء لاني حلفت باسم الله فتجعلون اسم الله مانعا من فعل الخير فهذا نزل عن ذلك لكن يعني ان يحلف بيمينه وينكحه ويفعل الذي هو خيره افضل او لا تجعل له عرضة لايمانكم يعني لا تكسروا الحلف باسم الله سبحانه وتعالى في كل الاشياء حتى لو كانت تافهه او خفيفه انما اتركوا الايمان للامور الجليله والامور العظيمه نعم يقول هنا القاسمي رحمه الله تعالى ولا تجعلوا الله عرضه لايمانكم العرضه كالقبة والغرفة يعني لا تعرضه دون الزيت إذا عرفت العود نفس على الماء توصيه به هذا يسمى عرضة أي نعم فيعترض منه ويصير حاجزا ومانعا منه يقال فلان عرضة دون الخير يعني يعرف الناس عن كلام الخير وكان الرجل يحلف على بعض الخيرات من صلة رحم أو إصلاح ذات بين أو إحسان إلى أحد ثم يقول أطاع الله أن أحلف في يمينه فيمتنع يعني يحلف ان لا يصل رحمه يحلف ان لا يفعل خير ثم يقول اخشى اني ارضى لفعل الخير واحلف في يمينه فيترك البر اراده البر في يمينه فقيل لهم لا تجعلوا الله عرضه لايمانكم اي حاجزا لما حلفتم عليه أن تبروا وتتقوا. أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. وعلى هذا التأويل قول تبارك تكون هذه الآية قوله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. هذه الآية تكون على هذا التفسير موافقة للمفيد. ولا يأتل يعني لا يحلف أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا هؤلاء المذكورين. فهنا أيضا لا تجعلن الله عرضة ليمينك ألا تصنع الخير، ولكن كفر عن يمينك واصنع الخير. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. وهذا متفق عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من حلف عن يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. يقول: وفي الآية وجه آخر ذكره كثير من المفسرين، وهو النهي عن الجراءة على الله تعالى بكثرة الحلف به. الإنسان لا يكثر من الحلف، كل شيء يقول والله العظيم، يحلف بأسماء الله في كل شيء، والله لا تكفر، والله ما تجلس، والله لا تكفر، كل هذه الأشياء إذا قصر بها اليمين فهذا من الجراءة على الله سبحانه وتعالى. وذلك لأن من أكثر ذكر السيف في معنى من المعاني فقد جعله عرضة له. يقول الرجل: قد جعلتني عرضة للومك، جعلتني عرضة للومك. يقول الشعير: ولا تجعليني عرضة للوائمي. وقد ذم الله تعالى من أكثر الحلف، يعني الحلف وإن كان من عمودية المثال الحلف بسم الله، لكن في موضعه في الأمور العظام التي تليق بسم الله. أما إن كان في كل أمر تافه أو أمر دنيوي يحلف بسم الله، يبيع يحلف يشتري يحلف، فهذا يعني من الجراءة على الله سبحانه وتعالى. فالكفار من الحلف مذموم، لأن الله تعالى قال: ولا تطع كل حلاف مهين، فذمه بكثرة الحلف. وقال تعالى: واحفظوا أيمانكم. والعرب كانوا يمدحون المرأة بالإفلال من الحلف كما قال كثير: قليل الآلايا، يعني قليل الأيمان، قليل الآلايا حافظ بيمينه وإن سبقت منه الآلية مرتي. والحكمة في الأمر بتقليل الأيمان أن من حلف في كل قليل وكثير بالله انطلق لسانه بذلك، ولا يبقى من يمينه في قلبه وقع، فلا يؤمن إسلامه على اليمين كاذبا، فيحتل ما هو الغرض الأصلي في اليمين. وأيضا كلما كان الإنسان أكثر تعظيما لله تعالى كان أكمل في العبودية. ومن كمال التعظيم أن يكون ذكر الله تعالى أجل وأعلى عنده من أن يستشكل به في غرض من أغراض الدنيوية. ثم قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. لا يؤاخذكم الله باللغو أي الكائن، اللغو الكائن في أيمانكم، وهو ما يسبق إليه اللسان من غير قصد الحلف، نحو أن تقول: لا والله، بلى والله، كان هذا الذي ليس فيه عزيمة ولا قصد فلا إثم عليه ولا كفارة، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، أي ما حفظته من الأيمان إذا حمدتم. فالله غفور حليم، غفور يعني بما كان من اللغو، حليم بتأخير العقوبة عن مفتح السهام. ثم قال عز وجل: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. للذين يؤلون، يؤلون هنا يعني يحلفون، لا أي حلف، فالمقصود هنا يؤلفون مش أي حلف، يعني يحلف أن لا يحرم امرأته، يعني لا يطأها ولا يزانها. للذين يؤلون من نسائهم يعني يحلفون أن لا يزانهن. ما حكم هذا؟ هل إذا رجل حلف أن لا يحرم زوجته فترة سنوات أو شهور بلا حد محدود؟ فإن يعني حلف بهذه الطريقة فهذا يعني يرد إلى ثوابه ويمضى أربعة أشهر. ولذلك قال تعالى: تربصوا أربعة أشهر، يعني ينتظرون أربعة أشهر، فإن فاءوا بعد أربعة أشهر رجعوا في هذا الإله أو راجع عن اليمين إلى الله فإن فهم عن الوصف وراجع في كلامه لأن وقعها قد نرضي هذه المدة التي يحددها أو في أي مدة يعني قليل فإن فهموا يعني عادوا لهذه من الوصف فإن الله رسول الله يعني عما حصل وكلام أين أو فإن فهموا يعني بعدها بعد الأربع سنين هذا هو فإن فهموا يراجعوا فيها أو بعدها عن اليمين إلى الوصف فإن الله غفور لهم ما أتوه من ضرر المرأة بالحمل رحيم أي رحيم به وإن عزموا الصلاة يعني إن عزموا على الصلاة فألا يتيموا فليوقعوا يوقع الصلاة مثل ما يقولون هكذا محمد طيب يمكن أعد يمين لوصف الزوجة ولهذا عد بإيه بمن للذين يقولون من نسائهم يعني ايه يقولون من يعني يمتنعون من مضمن معنى بنت معه فذلك استعمل من اتفق الأئمة على ان المولي المولي الى المواصلة الذي يسقط اسقاطه يمين اذا شاء الى المواصلة واتى زوجته ففي هذا الحالة يكون قد حمت يمينه وعليه كفارة اليمين وإنما اختارت بسرعها هنا لأنها معلومة للموضع الآخر في التنزيل العظيم الإشارة إلى هذا إلى كفارة اليمين التي جاءت في آيات أخرى ثم قال تبارك وتعالى المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون المطلقات يتربصن يعني هذا أمر يعني أمر العين أن ينتظرن بأنفسهن عن النكاح ثلاثة قرون يعني تمضي من حين الطلاق والقرون جمع قرص والقرص كلمة مشتركة بين الصغر وبين الحرم إلا أن نتيجة الزهر أو الحلم قولان وهذا قولان وطبعا المقصود المطلقات هنا عن اي مطلقات عن نوع معين من المطلقات نعم صحيح اول حاجه المطلقات المذكور بهن غير ايه هذا كلام المقصود بهن لان المقصود بها فقط مقصود عليها فقط هذه لا عده لها فما لكم فما لكم عليهن من عزه تعتدن في المقصود المطلقات يعني غير المذكور بهن الامر الثاني زواج قروء يعني يحضن خلافا من الايه وخلافا من الصغيره فالايه تكون عدتها ثلاثه اشهر ثلاثه اشهر بالعدد الاكبر اما التي تحيض فهي المقصوده هنا بهذه الايه فقوله والمطلقات هذا أمر من المطلقات بأن يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أي بأن تمكث إحداهن بعد طلاق زوجها لها ثلاثة قروء ثم تتزوج إن شاءت وأريد للمطلقات المذكور بهن من زواج الأخرى لما دلت الآيات والأخبار أن حكم غيرهن خلاف ما ذكر أما غير المذكورة فلا عدة لها بقوله تعالى يا الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده فاعتدونها واما التي لم تحد فعدتها ثلاثه اشهر لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر واللائي لم يحد كلاهما عدتهم ثلاثه اشهر طيب الحامل عدتها بان تبع الحمد بقوله تعالى وأولئك الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فهذه الآية من العام المقصود هذه الآية من العام المقصود خص منها كما ذكرنا الحال وخص منها المعقود عليها وخص منها الآية خص منها في الآية الحمد قوله تعالى ثلاثة قرون كما ذكرنا جمعه قبل ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن يعني من الولد او الحرب. ان كنا يؤمن بالله واليوم الاخر وبعولتهن يعني ازواجهن احق بنبذهن يعني بمراجعتهن ولو اليه بفتره العده زوجها احق بمراجعتها حتى اذا تأدت او رحمت لم يكن في العده له ان يرجع لها ولو اليه احق بربهن في ذلك يعني في ذلك الزمن زمن التربص اللي هي العده ثلاثه شروط. وهنا خلاف مشهور هل الفروق الاقراء هنا المقصود بها او الطهر ام الحيض ام اظهر الله تعالى اعلم ان المقصود بها الطهر حتى تطهر تطهر العده حتى تطهر. والقرينه هنا في الايه قوله تعالى ثلاثه كروه فالتدليل طبعا ثلاثه يخالف المميز يعني فالتدليل ثلاثه يدل على ان اقراء جمع لشيء مركب وهو الطفل. واضح؟ ان ارادوا اصلاحا اي بينهما يعني لا اضرار بالواقع. وهذا طبعا في القراء الرجل يتربص ثلاثه حروف وضعونهن احق بربهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا. هذا المقصود به رجع في حاله الطلاق رجل. اما الطلاق الدائم لا ولهن يعني على الازواج مثل الذي عليهن بالمعروف يعني من الحقوق بالمعروف فرعا من حسن العشره وترك الضرار ونحو ذلك. وللرجال عليهن درجه اي فضيله في الحق من وجود طاعتهن لما تاخوه من المهر والانفاق. والله عزيز اي في ملكه حكيم يعني فيما دبره لخلقه. انتهينا بالتفصيل الى قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء. يتربصن يعني لينتظرن لم امر. وان كان ظاهر الايه يتربصن خبر لكن هو خبر مكتوب به الامر يعني امر لهن بان يتربصن. فلذلك فسرها بقوله لينتظرن بانفسهن يعني عن النكاح. يتربصن بانفسهن يعني يتوقفن عن النكاح وينتظرن عن النكاح. ثلاثه قروء يعني ثلاثه قروء تمضي من حين الطلاق. والقروء جمع قرق وهو الطهر او الحيض قولان. وكما ذكرنا الاقرب انه الطهر. وهذا في المدخول فيهن يعني هذا فيما يتعلق بالمطلقة التي بنى بها زوجها. هذه عدتها ثلاثة قروء. أما غيرهن فلا عدة عليهن. أما غيرهن فلا عدة عليهن يعني غير المدخول فيهن لا عدة لهن. لقوله تعالى فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. يعني النبي إذا نكحتم مؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وفي غير الآيسة والصغيرة فعدتهن ثلاثة أشهر. أي نعم. والحوامل فعدتهن أن يضعن حملهن كما في سورة الطلاق. والإماء فعدتهن قرآني بالسنة. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن يعني من الولد أو الحيض. لأن المرأة قد يدفعها بعض الدوافع إلى أن تكتم ما خلق الله في الرحم. إلا أنها مثلا تريد ان تختصر العده فتكذب او تخبر بخلاف الحقيقه لان المراه مؤتمنه على ما يخصها وعلى ما لا يطلع عليه غيرها. فربما ارادت ان تطول مثلا العده حتى يعني تظل في ذمه الرجل مثلا ينفق عليها وغير ذلك. واضح؟ او طبعا اذا راجعها
وقد مرت بالإنسان أخراء هذا يعني لا يحل بلا شك، لأنه إذا رجعها ويرد الانطلاق رجعي وتكون هي قد بانت منه فيكون هذا كفاحا، أو أنها تخسر العدة وبالتالي كذبا طبعا، وبالتالي في الظاهر تبين منه، فإذا بانت منه يمكن أن يواجه غيره، فمن ثم غير الله تبارك وتعالى أن هذا محرم ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الولد حمل أو من الحيض. إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن يعني أزواجهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، أحق بردهن يعني بمراجعتهن ولو أبيت في أثناء فترة العدة، زوجها له حق مراجعتها في أي وقت شاء حتى لو أبت فيها، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك يعني في فترة أو في خلال العدة في زمن التربص الذي ذكره الله تعالى آلفا. إن أرادوا إصلاحا يعني إن أرادوا إصلاحا بينهما بين الزوجين، لا إضرارا بالمرأة، لا يكون الإرجاع المقصود منه إضرار بالمرأة على نحو ما كان يفعل أهل الجاهلية، وهو تحريض على قصده لا شرط لجواز المراجعة لجواز الرجعة. يعني المقصود من هذه الأحقية أو من هذا الحق للرجل في المراجعة تحريض على قصده أن يراجعها ولا يدعها حتى تنقضي عدتها وتبيل منه، لكن هذا المقصود به التحريض على قصد الإصلاح إن أراد إصلاحا وليس شرطا لجواز الرجعة. وهذا في الطلاق الرجعي، كل هذا الذي مضى في الطلاق الرجعي، وقوله أحق بربهن لا تفضيل فيه، لا تفضيل فيه يعني في أفعل تفضيل هنا، ليس المقصود هنا أن هناك طرفا آخر يشترك مع الرجل في هذا الحق لكن الزوج أحق من غيره، ليس المقصود ذلك، لأنه أصلا لا يشاركه أحد غيره في هذا الحق، فإذ حق لغيرهم في نكاحهن في العدة، كما في قوله تعالى مثلا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، يعني من أصحاب النار لا أجل هذا التكفل بطريق. المهم المقصود بقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ليس المقصود بكلمة أحق أن هناك غيره يشاركه في هذا الحق، لكن هذا الحق متمحض للزوج في أثناء فترة العدة. وهذا الكلام كما ذكرنا في الطلاق الرجعي. ثم يقول تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، لهن على الأزواج مثل الذي عليهن يعني مثل الذي لهم عليهن بالمعروف، يعني من الحقوق بالمعروف أي شرعا من حسن العشرة وترك الضرار ونحو ذلك. حقيقة مثل هذه الآية يمكن أن تشرح في محاضرات كثيرة جدا جدا، يعني آية المعترة بالمعروف بالنسبة للنساء وما لهن من الحقوق وما عليهن من الواجبات أيضا، إن نحتاج لكلام كثير جدا، لكن طبعا كما ترون نحن مضطرون إلى أن نحافظ على معدل ثابت في التفسير، لا المفروض أن يعني يقل عن ربع كامل، فلذلك نتجاوب ولعل إن شاء الله تعالى في يعني مدرسة القاسمين للإخوة الذين يشتغلون في هذا تعويضا عن هذا. وللرجال عليهن درجة يعني فضيلة في الحق من وجوب طاعة فيهن لهم لما شافوه من المهر والإنفاق، والرجال عليهن درجة كما بين الله سبحانه وتعالى هذه الدرجة في موضع الدرجة في موضع آخر في قوله تبارك وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فهذه هي الدرجة، درجة القوامة، قوامة الرجل على المرأة أنه قيم عليها سيد لها يتوتها ويرعاها ويقودها ويحميها، الفضيلة ترجع إلى أمر يعني خلقي وهو قبل الذكورة وقبل الرجولة. هذه إحدى يعني مقومات هذه الكوامة. نعم. بما فضل الله بعضهم على بعض يعني بالرجولة وبما أنفقوا من أموالهم من المهر والنفقة. فلذلك قال هنا وللرجال عليهن درجة. يعني إذا لا يستوي الرجال مع النساء استواء مطلقا. نعم يستوون معا في أشياء كثيرة جدا كالتكليف والمتواجد لجزاء الأخرة وكثير جدا من العبادات يستويان في فرضياتها، لكن هناك بعض الاستثناءات تتناسب مع فطرة الرجل والمرأة. وإذا هذا ينفي يعني ما يزعمه أعداء الدين من العلمانيين والملاحدة من الدعوة إلى المساواة المطلقة بين الرجال والنساء. فإن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكتاب العزيز وإني وليس الذكر كالأنثى. الله يقول وليس الذكر أنثى، هم يقولون لا الذكر مثل الأنثى، والله يقول الذي خلقنا وليس الذكر كالأنثى. كذلك قال هنا وللرجال عليهن درجة، درجة الخياطة والقوامة والرعاية والتأديب. والله عزيز حكيم، أي عزيز في ملكه حكيم فيما جذره لخلقه. ثم قال تبارك وتعالى الطلاق مرتان. الطلاق أي التطليق الذي يراجع بعده، التطليق الذي يملك الرجل يعني بعده الرجعة مرتان. الطلاق المقصود به التطليق الذي يراجع بعده مرتان أي اثنتان. فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإمساك يعني فعليكم إمساكهن بعده بأن تراجعهن بمعروف يعني من غير ضرار، يراجعها من غير إضرار بها. أو تسريح بإحسان يعني إرسال لهن بإحسان. ولا يحل لكم يعني أيها الأزواج أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، مما آتيتموهن من المهور شيئا يعني إذا طلقتموهن، إلا أن يخافا يعني إلا أن يخاف الزوجان أن لا يقيما حدود الله، يعني أن لا يأتي بما حده لهما من الحقوق. وفي قراءة إلا أن يخاف بالبناء للمفعول، يخاف يعني من قبل ولاة الأمور. فألا يقيم يعني بدا الاشتمال من الضمير فيه. فقرئ شذوذا بالفوقانية في الفعلين، يعني إلا أن يخاف ألا تقيم. وهذا هذه قراءة شاذة. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هذه الآية دليل على جواز الخلع، الخلع أن تخلع المرأة من زوجها. طبعا هذا جائز إذا كان بعذر وبالسبب. أما المرأة التي تطلب الطلاق من زوجها بغير ما سبب فقد ورد فيها وعيد شديد. فقد قال صلى الله عليه وسلم أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام المختلعات أو المنتجعات كن المنافقات. فلا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها الطلاق بين الخير والآخر لأسفل الأسباب أو بدون سبب أصلا، وإنما إن كان هناك سبب وجيه وبأس وعذر فلها أن تطلب الطلاق ولا حرج عليها. أما إن كان غير ذلك ف ثبت في ذلك هذا الوعيد الشديد. أي نعم. يقول تعالى فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. لا جناح على الرجل ولا على المرأة فيما افتدت به نفسها من المال ليطلقها. فلا حرج على الزوج في أخذه أجرما، فلا جناح عليهما لا على الزوج ليس عليهم حرج في أن يأخذ هذا المال الذي تفتدي نفسها به، وليس هناك حرج أيضا على الزوجة أن تبذل هذا المال لتفتدي نفسها به. تلك حدود الله، أي تلك الأحكام المذكورة حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. قوله تعالى فإن طلقها، المقصود هنا فإن طلقها هذه مرتبطة بما بعدها بما قبلها، يعني قال تعالى الطلاق يعني التطليق مرتان، ثم قال فإن طلقها يعني إن طلقها الزوج بعد السنتين فلا تحل له من بعد، يعني من بعد الطلقة الثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح يعني تتزوج زوجا غيره ويطأها كما في الحديث الذي رواه الشيخان، فلا تحل له من بعد بعد الثالثة حتى تنكح تتزوج زوجا غيره ويطأها، لأن كلمة تنكح كما هو معلوم المشترك لفظ مشترك بين العقد وبين الوقت، فبالتالي نص هنا في التفسير على الوقت كي لا يظن انه يكفي مجرد العقد، لهذا لان الحديث دل على ذلك، وان ودلت الشريعه على تحريم نكاح المحلل، فقد نعل المحلل والمحلل له وسماه النبي عليه الصلاه والسلام بالسيف المستعار، فهذه من الحيل المحرمه نكاح التحليل. طيب فلذلك قال حتى تنكح يعني تتزوج زوجا غيره ويطأها، يرد من وطئها. طيب لحديث رواه الشيخان وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، بت طلاقي يعني طلقني طلاق البتة ثلاثة، فتزوجني عبد الرحمن ابن الزبير وما معه إلا مثل هدبة الثوب أي عنينا، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عتيلته ويذوق عتيلتك، وهذا خلاف عن الوضع. فيجب أن يكون النكاح الثاني مقصودا لذاته لا لتحليل المرأة للزوج الأول، يعني أي نكاح لابد أن يكون الزوجان أو الزوج طبعا لا ينتهي التأبيد، لابد أن ينوي التأبيد، أي عقد زواج إذا كان مؤقتا سيكون نكاح متعة، وهذا قد يسف وهذا يحرم تأخير عقد النكاح لمدة معينة، هذا لا يجوز عندنا أهل السنة، وإنما يجب أن يكون هناك نية التأبيد، التأبيد أن يعيش معها إلى الأبد، يتزوجها إلى الأبد. فلذلك ينبغي أن يكون هذا النكاح الثاني مخطوبا لذاته لا لمجرد التحليل، يعني حتى يعني لو وطأها لابد أن ينوي، لا ينوي بالوطء أن يحللها لزوجها، لكن ينوي يعني بالعقد أن يتزوجها إلى الأبد. يقول يجب أن يكون النكاح الثاني مقصودا لذاته لا لتحليل المرأة للزوج الأول، فإن كثر به التحليل كان الطرفان آثمين بالإجماع مع خلاف في صحة العقد، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لعن الله المحلل والمحلل له، رواه النسائي والترمذي. فإن طلقها من الفاعل هنا الزوج الثاني، فإن طلقها أي الزوج الثاني لأي سبب، يعني هو نوى التأبيد لكن حصل بينهم نزاع أو أي ظروف بحيث طلقها الثاني لا لقصد التحليل لكن طلقها ظروف عالية، فإن طلقها أي الزوج الثاني فلا جناح عليهما يعني الزوجة والزوج الأول أن يتراجع، يعني أن يتراجع إلى النكاح بعد انقضاء العدة. لابد طبعا من هذا الشرط، لابد أن يكون من بعد انقضاء العدة. إن ظن أن يقيم حدود الله، وتلك حدود الله تلك المذكورات حدود الله يبينها لقوم يعلمون أي يتدبرون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن أي قاربن انقضاء عدتهن. فأمسكوهن بالمعروف أو صرحوهن بالمعروف. لماذا قال السيوطي رحمه الله تعالى قاربنا؟ ليه قال قاربنا؟ صحيح؟ لأن لو كانت العدة انقضت بالفعل، انقضت بالفعل ويرد كده شيء، هل يمكنه أن يمسكها؟ لا، بيكون دائما بينونة صغرى، واضح؟ لكن لذلك فسر قوله فبلغن أجلهن يعني قاربن انقضاء عدتهن. فلابد الكلمة قاربن ليه؟ يعني كلمة فأمسكهن لابد أن تكون في جزء من العدة، الجزء المتيسر هو اللي هو عند اقتراب نهاية العدة، واضح؟ فلذلك قال تعالى أي نعم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن أي قاربن انقضاء عدتهن فأمسكوهن بالمعروف، أمسكوهن يعني بالمراجعة، يراجعها، أمسكوهن بأن تراجعهن بمعروف أي من غير إضرار، أو صرحوهن بمعروف أي اتركوهن حتى تنقضي عدتهن، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ولا تمسكوهن يعني بالرجعة ضرارا هذا مفعول النحو لتعتدوا يعني تعتدوا عليهن بالإلجاء إلى الاتباع والتطبيق وتطويل الحق، يعني ممكن أن ينوي الرجل بذلك تطويل إذا قاربت عدتها الانتهاء يراجعها ويتعدى في استعمال هذا الحق الذي أعطاه الله إياه، فيطيل عليها عدة يعني يراجعها ثم يطلقها رابعا يراجعها من جديد وتطول العدة، أو يراجعها لأنها إذا طلقت منه واضح ستكون لها حقوق، حقوق المادية من المتعة والمهر وغير ذلك أو مؤخر الطلاق، لكن هو يمسكها بنية إن إيه إن يضايقها ويؤذيها كي تطلب هي الاتباع كي تبرئه من حقوقها، واضح؟ فيمسكها بنية الضرار. وما في شك أن هذه الأشياء نحن نلمس الآن في الواقع كيف أنها متفشية حتى عند بعض الناس الذين يزعمون أنهم يعني متدينون، نجد أن الإنسان إذا غلبه الهوى والظلم والتعسف لا يلتفت لأن هذه الأسماء، ورأينا ذلك في أناس كثيرين ليوقع الضرار. وكما ذكرنا التقي ملزم كما قال بعض السلف، التقي ملزم ليس يعني كل ما يقدر عليه يفعله، لكن التقوى تلزمه وتكبح جناح هواه وبغيه. فلذلك بعض الناس كما ذكرنا مرارا يعني الحلال عنده هو ما قدر عليه، والحلال والحرام هو ما عجز عنه للأسف. ما دام قدر على مال يكون حلالا له، قدر على عرض يكون حلالا، الحرام هو الذي عجز عنه، وليس الحرام ما حرم الله، وليس الحلال عنده ما أحل الله سبحانه وتعالى. حتى إذا كنت قادر على الظلم فتذكر أن الله أقدر عليك منك على هذا المظلوم. أي نعم، حتى إذا كانت المرأة ليس يوجد هناك من يدافع عنها أو يحميها أو يعني يتولى يعني صيانة حقوقها، فبالتالي يعني يقع هذا يعني التطابق منه منافيا لما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوام عندكم، يعني أسرع أسيرات عندكم. وقوله عليه الصلاة والسلام إني أحرز عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة، يعني أنتم في حرج إذا ضيعتم حق هذين الضعيفين اليتيم والمرأة. فالشاهد أن الرجل لا يجوز له أن يمسكها ضرارا ضرارا. أي نعم. تجد رجل يتزوج مثلا يطلقها مرتين وبقي الثالثة، فيتزوج هو امرأة أخرى ويدعها يعني على ذمته دون أن يراجعها ويضربها كالمعلقة، لا هي بذات زوج ولا هي مطلقة، وما في شك أن هذا يتنافى مع أبسط الأخلاق الإسلامية. مثل هذه التصرفات لا يأتي بها أبدا من يخاف الله سبحانه وتعالى أو يستحي من الله. فليس كل ما تقدر عليه أو ما يوفره لك القانون أو ما يحررك عليه المحامي يكون حقا لك. إذا كنت تتقي الله فينبغي أن تلتزم شرع الله عز وجل. فلذلك قال تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن بالرجعة ضرارا، يعني هذا مفعول له، لتعتدوا يعني تعتدوا عليهن بالإلجاء قصير يضيق عليها حتى تستدي نفسها بالمال أو تتنازل عن حقوقها أو يطول حبسها عنده. أي نعم. يرفع عن ذلك فقد ظلم نفسه، يعني بتعريضها إلى عذاب الله. ولا تتخذوا آيات الله هزوا. هنا عدة قراءات بالهمزة مع ضم الزاي وبالهمزة مع سكون الزاي، يعني بالهمزة مع ضم الزاي هزوا هزوا بالهمزة، أو بالهمزة مع سكون الزاي هزوا هزوا. يقول وفي قراءة بضم الزاي وإبدال الهمزة واو، وهي هذه القراءة قراءة حقا عقل هدوا هدوا أي مهزوءا بها بمخالفتها. لا تهزؤوا بآيات الله بأن تخالفوها ولا ترفعوا بها رأسا ولا تلقوا لها بالا، فهذا من الاستهزاء بآيات الله سبحانه وتعالى. ثم يقول تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم، يعني بالإسلام، وما أنزل عليكم من الكتاب القرآن والحكمة، يعني ما في القرآن من الأحكام. وكما ذكرنا حيثما يعني وردت الحكمة مقترنة بالكتاب في سياق الامتنان على هذه الأمة المحمدية، فالمقصود بها السنة. وهذا لا يتعارض مع تفسير السيوطي للحكم هنا بما في القرآن من الأحكام، هذا لا يتعارض معه، لكن معروف أن الحكمة هنا هي السنة كما ذكرنا ذلك عن اتفاق يعني اتفاق السلف على ذلك. يعنيكم به، يعني اذكروا هذه النعمة بأن تشكروها وتعملوا بهذه الأحكام التي أنزلها الله سبحانه وتعالى عليكم وامتن بها عليكم. واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم، اي لا يخفى عليه شيء. ثم يقول تعالى: واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن. اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن، المقصود هنا بلغن اجلهن مش زي اللي فاتت التي مرت، بلغن اجلهن قاربنا انقضاء عدتهن، اما هنا بلغنا اجلهن يعني انقضت عدتهن بالفعل، بحيث ما تكون بانت من زوجها بينونة صغرى. واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن، اي انقضت عدتهن فلا تعضلوهن. الخطاب هنا للاولياء، فلا تعضلوهن. العضل هو مضارة المرأة بأن يمنعها مثلا من زوجها، أو أن يأتيها مثلا زوج كفء ثم هو يعترض عليه وأنه كفء لها، واضح؟ فهذا هو العقل، وهو يعني صورة من صور التعسف أو سوء استعمال السلطة التي خولها الله سبحانه وتعالى الأولياء. وهذه الآية من أوضح الأدلة على أن للولي أن الولي هو صاحب الحق في تزويج المرأة، لأن النهي عن العبد يثبت أن له سلطة، ان الولي ابو المرأة مثلا اوليها الشرعي هذا له هو الذي يتولى تدويجها، لان لو كان الامر اليها لم يحتج الى هذا، لم يحتج الى النهي عن العضل، لكن النهي عن العضل لان هذا في سلطة التزويج، هو من سلطة الولي فقط، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. فقال عليه السلام: لا نكاح إلا بولي. والآيات في هذا كثيرة، منها الآية التي أشرنا إليها سابقا في قوله تبارك: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. لا تنكحوا، تنكح هذا الفعل ايه؟ فعل ايه؟ تنكح المضارع بتاعه ايه؟ لا اصل الماضي انكح. طيب ولا تنكحوا المشركات، ما ماضي نكح، نكح يعني تزوج، فلا تتزوج المشركات. اما حينما نزوج نحن بناتنا فيقول تبارك وتعالى: ولا تنكحوا، يعني لا تزوجوا بناتكم المشركين. فلم يقل لا يعني ينكحنهن المشركين حتى يؤمنوا، لان لا سلطه للمراه في التزويج، السلطه هي للرجل. لذلك قال: ولا تنكحوا المشركين، يعني لا تزوجوهن بناتكم حتى يؤمنوا. هذا ايضا دليل على اشتراط الولي في النكاح. كذلك هنا قال تبارك وتعالى: فلا تعضلوهن، الخطاب هنا للاولياء، اي لا تمنعهن من ان ينكحن ازواجهن، مش اي ازواج، ازواجهن هم المطلقين لهن، الزوج الذي طلقها فيما مضى حتى انقضت عدتها منه وبادت منه طبعا بينه الايه؟ صغرى، مش ممكن طبعا يرجع لها اذا كانت الطلقه الثالثه، لكن في البينين الصغرى. لأن يقول المسيوطي: فلا تعذرهن، خطاب من الأولياء، أي لا تمنعهن من أن ينكحن أزواجهن المطلقين لهن. يقول: لأن سبب نزولها أن أخت معقل ابن يسار رضي الله تعالى عنه طلقها زوجها ولم يراجعها حتى انقضت عدتها. وأن هذه الأخت وأخت هذه كان يتقدم إليه كثير من أشراف الناس ووجهائهم، فكان يعني يتأدى عليهم وفضله هو بتزويجها، فلما تزوجها طلقها ولم يراجعها حتى انقضت عدتها. طبعا هذه تكون علامة على الزهد يعني في المرأة، فأراد أن يراجعها فمنعها معقل ابن يسار، أبى وأخذته الحمية وحميت أنت وقال: لا، أنا أكرمتك وزوجتك إياها وطلقتها ثم أنت طلقتها، وليس هذا فحسب، بل تنتظر حتى تنقضي العدة وبعد ذلك تطلب أن تراجعها، فأصر أن يعني يعيدها إليها وهي هيئت أن تعود إلى زوجها. فلما نزلت هذه الآية قال معقل: طمع لربي وطاعة. ثم دعاه فقال: أزوجك فأكرمك. لماذا؟ تعظيما لأمر الله سبحانه وتعالى. وهكذا الإيمان، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وطبعا بلا شك يعني بلا شك أن قوله تعالى: فلا تعظلون أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، لأن المرأة إذا عزلت عن العودة إلى زوجها الذي بانت منه بينية صغرى ورغب هنا في ذلك، طبعا بطبيعة العلاقة الصحيحة بين الرجل والمرأة والمعاشرة الطويلة وكذا، لا يؤمن أن يقع نوع من الافتتان والمواصلة المحرمة بينهما لما كان بينهما سابقا من الارتباط والعلاقة. فإذا كد هذا الباب الحلال قد ينفتح باب الريبة في يعني العلاقة بينهما لشدة قوة ما بينهما فيما مضى. ولذلك هذا نزل هذا الحكم كي يسد هذا الباب الأبواب الفتنة: فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن أي المطلقين لهن. أين إذا تراضوا بينهم بالمعروف، إذا تراضوا أزواج تعود على الأزواج والنساء بينهم بالمعروف أي المعروف شرعا، لأن المعروف هو ما عرفه الشرع والمنكر ما أنكره ونهى عنه. ذلك أي ذلك النهي عن العبد، ذلك أي النهي عن العبد، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، لأن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر ويخشى الله سبحانه وتعالى ويتقيه هو الذي ينتفع بهذه الموعظة، هو الذي ينتفع بهذه الموعظة. ذلكم يعني ترك العبد أزكى لكم وأطهر، أزكى أي خير لكم وأطهر لكم ولهن أي للأزواج. لماذا أطهر؟ لما يخشى على الزوجين من الريبة بسبب العلاقة بينهما. والله يعلم، والله يعلم أي ما فيه المصلحة، فأنتم لا تعلمون أي ذلك، فاتبعوا أمره.